إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا الكلام عن فوائد وأثار إيمانية يعني في الهجرة. الفائدة الأولى، قال الله تعالى في ذكر الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الغزالي رحمه الله: والجنود التي يخذل بها الباطل وينصر بها الحق ليست مقصورة على نوع معين من السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق، إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية، وإذا كانت مادية فإن خطره لا يتمثل في فخامتها، فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذي لجب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن صنع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تعمى عنه عيون عداته وهو منهم على مد الطرف، ولم يكن ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا في أسباب النجاة، بل هو مكافأة القدر لقوم لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوها. وكم من خطة يضعها أصحابها فيبلغون بها نهاية الإتقان، تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان، ثم تستقر أخيرا وفق مقتضيات الحكمة العليا وفي حدود قوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب الأرضية، مع أن الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس، ومع ذلك يعني أمر علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه حتى يوهم يعني عداته يعني بأنه ما يزال نائما، وخرج يعني وقد ألقى الله عز وجل عليهم النوم وألقى على رؤوسهم يعني التراب، وقال: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكان يمكن أن يبدأ الرحلة، ولكنه مكث يعني في غار يعني ثور 3 أيام حتى يخف الطلب وحتى تهدأ يعني ثورة يعني قريش. وأخذ معه يعني من يدل على الطريق، وأخذ بكل الأسباب الأرضية المتاحة يعني له، وتوكله على الله يعني عز وجل. قال القاسمي: قال بعض مفسر الزيدية: استدل على عظيم محل أبي بكر من هذه الآية من وجوه قوله تعالى: إذ يقول صاحبه لا تحزن، وقوله تعالى: إن الله معنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقوله: فأنزل الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر عن أبي علي والأصم، قال أبو علي لأنه الخائف المحتاج يعني إلى الأمن. يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، فالذي يحتاج يعني إلى الأمن هو أبو بكر رضي الله عنه. وقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزجاج وأبي مسلم قال: جار الله من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى. وطبعا يعني قالوا بأن الله جل عاتب يعني أهل الأرض كلهم إلا أبا بكر في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. قال الدكتور مصطفى السباعي في الدروس والعظات: إن الجندي الصادق المخلص لدعوة الإصلاح يفدي قائده بحياته، ففي سلامة القائد سلامة للدعوة، وفي هلاكه خذلانها ووهنها. فما فعله علي رضي الله عنه ليلة الهجرة في بيته على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه انتقاما منه، لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة، ولكن علي رضي الله عنه لم يبالي بذلك، فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة. إذا كان أبو بكر يتحرك يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم فترة وفترة خلفه يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الالتفات. قال أيضا: عمى أبصار المشركين عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار ثور، وهم عنده، وفيما تحكي لنا روايات من نسيج العنكبوت وتفريخ الطير، الصورة المعتادة التي نراها يعني في كثير يعني من يعني الكتب أو المجلات أو نتائج يعني وجود يعني عنكبوت و يعني حمام يعني بيض يعني بيضتين وهو يجلس على هذا البيض تفريغ الطير، كل هذا لم يصح. ضعف الألباني رحمه الله نسجل عنكبوت وتفريغ الطير، ولكن ورد يعني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، يعني كيف لا ينصرهما الله يعني عز وجل. وطبعا خروج النبي أيضا يعني وضع التراب على رؤوسهم وهم يعني وقوف يعني على الباب يعني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة كثير من ذلك، يعني مرة أم جميل يعني امرأة أبي لهب لما نزلت الصورة: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت، وكان جالس مع أبي بكر، وقالت: بلغني أن صاحبك هجاني يعني شتمني، وأرادت يعني أن تقذفه بحجر أو شيء من ذلك، والله عز وجل أعمى يعني عينيها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. وكذلك أبو جهل لما قال: يعفر محمد وجهه في التراب يعني أمام أعينكم، والله لئن رأيته لأطأن على رقبته. فلما أراد ذلك إذا به يتقهقر يعني إلى الخلف ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه يعني خندقا يعني من نار، وهذه أجنحة، قيل أجنحة الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أراد يعني ذلك لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني لو صمم على ذلك لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، والله يعصمك من الناس. فالله تعالى أعمى أعين القوم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن أحدهم طأطأ يعني رأسه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من أمثلة العناية الإلهية برسوله ودعاته وأحبابه، فمن كان الله تعالى في رحمته لعباده ليسمح أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين فيقضوا عليه وعلى دعوته، لأن هذا يعني ليس من السنة الإلهية. من السنة الإلهية يعني أن يقضي أهل الكفر على أهل الإيمان قضاء نهائيا بحيث لا تقوم لهم قائمة. قد تكون هناك جولة يعني عرضة للتمحيص والتربية، ولكن لابد أن تبقى من المؤمنين بقية تكون لها العاقبة، والعاقبة للمتقين. والله جل أرسل رسوله رحمة للعالمين، وكذلك يعود الله عز وجل عباده الدعاء المخلصين أن يلطف بهم في ساعات الشدة وينقذهم من المآزق والغدر، وليس في نجاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد أن أحاط بهم المشركون في غار ثور إلا تصديق قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال أستاذ منير الغضبان: فبالرغم من أن السرية التامة كانت على الجميع حتى من العصبة المسلمة ما عدا من اشترك فيها عائشة وأسماء وبكر وابن أريقة وابن فهيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تكشف جانب من الخطة كان فوق التقدير البشري، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم المطلق: لا تحزن، إن الله معنا، ما قولك في اثنين؟ الله ثالثهما، وما أحرانا، نحن وقد شهدنا عبقرية التخطيط للهجرة ألا تغيب عنا هذه الجوانب الثلاثة. أولا علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة في التخطيط البشري، ثانيا علينا أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرابط الخيل، خذوا حذركم، فالأسباب نأخذ بالأسباب، كما يقولون يعني أعمل عمل رجل لا ينجيه إلا يعني عمل، وتوكل توكل الرجل لا يأتي إلا ما قدر له. فالأخذ بالأسباب عمل الجوارح، والتوكل عمل القلب. ثالثا أن نقبل قضاء الله تعالى وقدره فيما هو فوق طاقاتنا، ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين. المسلمون يبذلون جهدهم وطاقتهم، ثم الله عز وجل لابد أن ينصرهم وأن يوفقهم للخير. وقال كذلك إنه حين ينتهي الجهد البشري المطلوب وحين تستنفر الطاقة البشرية فالله تعالى أرحم بنبيه وصاحبه من أن يجعلهما ظفرا لعدوهما. ولقد قرر الله تعالى في محكم التنزيل هذا المعنى إذ أكد حمايته لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصره له حين تخلت عنه قوة الأرض، وحين كان المسلمون كلهم كقوة بشرية قائمة في المدينة أو مختفية في مكة ليس معه للحماية إلا إنسان واحد، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فكان الذي أسلم يعني هاجر إلى المدينة، ومن آمن بالمدينة كان بالمدينة، ولم يبقى مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنه وطائفة من المستضعفين. يقول فقوة الأرض كلها بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والكافرون، وصل إلى قبضة الطاغوت، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والدعاة إلى الله عز وجل بحاجة دائما إلى أن يكون راسخا في أعماقهم دائما عون الله عز وجل لهم حين تعجز قوتهم البشرية عن إدراك ما يخطط لهم العدو بعد استنفاد الطاقة واستفراغ الوسع، وأن تكون لديهم القناعة التامة كذلك أن النصر أولا وأخيرا بيد الله عز وجل. قال الغزالي رحمه الله إن أسفار الصحراء توهي العمالقة الآمنين، فكيف بركب مهدر الدم مستباح الحق؟ ما يحس هذه المتاعب إلا من صلى نارها. وللعرب طاقة على احتمال هذا الشرف مع قلة الزاد والري، وقد مر بك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو طفل قطع هذه الطريق، ذهب مع أمه لزيارة قبر أبيه ثم عاد وحده، وكان سنه 6 سنوات عندما توفيت يعني أمه، وإنه الآن لا يقطعها وقد بلغ 53 لزيارة أبويه اللذين مات بالمدينة، بل لرعاية رسالته التي تشبثت بأرض يثرب جذورها بعد أن تبرمت مكة بها وبصاحبها وممن حوله. إنه أرسخ أهل الأرض يقينا بأن الله ناصره ومظهر دينه بيد أنه أسف للفظاظة التي قوبل بها وللجحود الذي لاحقه من بدء رسالته حتى اضطره إلى الهجرة على هذا النحو العنيف. ها هو ذا يخرج من مكة مهاجرا إلى الله عز وجل. وقال أيضا لا نعرف بشرا أحق بنصر الله وأجدر بتأييده مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لاقى في جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم خطة هجرته وعد لكل فرض عدته، ولم يدع في حسبانه مكان للحظوظ العمياء. وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كل شيء في النجاح، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل، لأن كل شيء لا قيام له إلا بالله عز وجل. فإذا استفرغ المرء جهوده في أداء واجبه فأخفق بعد ذلك، فإن الله تعالى لا يلومه على هزيمة بلي بها، وقل ما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه. وكثيرا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبا حسنا، ثم يجيء عون أعلى يجعل هذا النصر مضاعف الثمار، كالسفينة التي يشق عباب الماء بها ربان ماهر، فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى وجهتها فلا تمكث غير بعيد حتى تنتهي إلى غايتها في أقصر من وقتها المقرر. وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغرار. قال الشيخ الخضري رحمه الله وبهذه الهجرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سنة إخواني من الأنبياء من قبله، فما من نبي إلا نبت به بلاد نشأته فهاجر عنها، من إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله وروحه، كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا مثالا لمن يأتي بعدهم من متبعيهم في الثبات والصبر على المكاره ما دام ذلك في ذات الله عز وجل. قلت لذلك قال له ورقاء بن نوفل ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال الغزالي عجبا لنقائض الحياة واختلاف الناس، إن الذي شهرت مكة سلاحا لتقتله ولم ترجع عنه إلا مقهورة استقبلته المدينة وهي جزلانة طروب، وتنافس رجالها يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد. والعدد. قال محمد سعيد رمضان البوطي: قد يخطر في بال المسلم أن يقرن بين هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وارد يعني في أنه عمر لما أراد أن يهاجر قال: من أراد أن تثكله يعني أمه أو يتيتم يعني أولاده أو تترمز زوجته فليتبعني فإني مهاجر، يعني جهر بهجرته، لم يسر بها ولم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: قد يخطر في بال المسلم أن يقرن بين هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتساءل لماذا هاجر عمر علانية متحديا المشركين دون خوف ووجل، على حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا محتاطا لنفسه، أيكون عمر بن الخطاب أشد جرأة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن عمر بن الخطاب أو أي مسلم آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر تصرفه شخصيا لا حجة تشريعية فيه، فله أن يتخير من الطرق والوسائل والأساليب ما يحلو له وما يتفق مع قوة جرأته وإيمانه بالله تعالى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، أي أن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعا لنا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب يعني التوسعة للأمة، مثلا كان يقوم من أول الليل ويقوم من وسطه ويقوم من آخره، لأن من الأمة من لا يتيسر له القيام إلا في أول الليل، ومنهم من لا يتيسر له إلا في آخر الليل. كان يصوم من الشهر حتى يقولون لا يفطر منه، ويفطر حتى يقولون يعني لا يصوم يعني منه. فكان من باب التوسعة على الأمة لأنه يشرع لأمته وهو بهم رؤوف رحيم كما أخبر الله عز وجل. فيقول: أي أن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعا لنا، ولذلك كان سنته هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسنة هي مجموع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريره. فلو أنه فعل كان فعل عمر لحسب الناس أن هذا هو الواجب، وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر والتخفي عند الخوف، مع أن الله عز وجل أقام شريعته في هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتها. وإذا كان الواقع الذي لا شك فيه أن ذلك بتسبب الله تعالى وإرادته، لأجل ذلك استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأسباب والوسائل المادية التي يهتدي إليها العقل البشري في مثل هذا العمل، حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها واستعملها. فترك علي بن أبي طالب ينام في فراشه وتغطى ببرده، واستعان بأحد المشركين بعد أن أمنه ليدله على الطرق الفرعية التي قد لا تخطر في بال الأعداء، وأقام في الغار 3 أيام مستخفيا إلى آخر ما عبأه من الاحتياطات المادية التي قد يفكر بها العقل، يوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافي استعمال الأسباب المادية التي أرادت حكمة الله عز وجل أن تكون أسبابا. وقال أيضا: وتكشف لنا الصورة التي استقبلت بها المدينة المنورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار من أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا، لقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظهر المدينة ينتظرون تحت لفح الشمس وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا ذهب النهار يدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم التالي. فلما طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم جاشت العواطف في صدورهم، وانطلقت ألسنتهم تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لمرآه صلى الله عليه وسلم ومخدمه عليهم. ولقد بادلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المحبة، حتى إنه جعل ينظر إلى ولائد بني النجار من حوله وهم ينشدون ويتغنين بمقدمه قائلا: أتحببنني؟ والله إن قلبي لا يحبكن. وقال علامة محب الدين الخطيب رحمه الله: لو أننا فهمنا الحكمة التي انطوت عليها حديثة الهجرة، وعلمنا أن كتاب الله تعالى الذي نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مكة يصلون ويصومون، ولكنهم ارتضوا البقاء تحت جناح أنظمة تخالف الإسلام فلا قوة لهم على تغييرها، ولم يهاجروا إلى قلعة الإسلام ليكونوا من جنوده المتحفزين لتتغير تلك الأنظمة، لعلمنا أن الإسلام لا يكتفي من أهله بالصلاة والصوم، بل يريد منهم مع ذلك أن يقيم أنظمته وآدابه في بيوتهم وأسواقهم وأنديتهم ومجامعهم ودواوين حكمهم، وأن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض. والإسلام ليس مجرد البلد تؤدى، لكن الإسلام نظام يعني ينبغي أن يطبق يعني في الدولة وفي الدواوين وفي البيوت وفي كل مكان. فكان يمكن للمسلمين يعني يستخفون بالصلاة والصيام ويبقون في مكة، ولكنهم هاجروا من أجل إقامة النظام الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. يقول أن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض الإسلامي، بادئين به من البيت وملاحظين ذلك في تربية من تحت أمانتهم من بنات وبنين، ومتعاونين عليه مع من ينشد للإسلام الرفع والازدهار من إخوانهم، حتى إذا عم هذا الإصلاح أرجاء وساعة تلاشت تحت أشعاعته ظلمات الباطل، فكان هذا الأسلوب من أساليب الهجرة مثل الآثار التي كانت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين. روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن أبي عثمان النهدي أن وجاش بن سعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فقال: قد مضت الهجرة بأهلها، الهجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، أن مكة صارت أيضا دار إسلام. قال وجاشع: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان النهدي: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. وفي كتب السنة وبعضه في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفضال بن عبيد بن ناقد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر السيئات، فإلى الهجرة أيها المسلمون، إلى هجر الخطايا والذنوب، إلى هجر ما يخالف أنظمة الإسلام في بيوتنا وما نقوم به من أعمالنا، إلى هجر الضعف والبطالة والإهمال والترف والكذب والرياء ووضع الأشياء في غير موضعها. ونختم بقول الدكتور محمد أبو فارس، يقول: إن الهجرة أهم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية، أن بالهجرة تأسست الدولة الإسلامية. إن الهجرة أهم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية، إذ بالهجرة تكون الكيان السياسي للأمة الإسلامية لنشر الإسلام والدفاع عن حرماته، ولأهميتها كان التاريخ بالهجرة ولم يكن بغيرها من أحداث الهمة كالميلاد والبعثة أو وقعة بدر وما شبهه. ولذلك اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهجرة حتى تكون يعني تاريخ الإسلام، ولم يؤرخ المسلمون بتاريخ غيرهم حفاظا على استقلالية الأمة وتميزها في ميلاد مثلا المسيح أو عليه السلام أو غير ذلك. تعلمنا الهجرة كيف أن على الدعاء أن يبحثوا دائما عن أماكن خصبة للدعوة تكون مركز انطلاق ونواة تأسيس. بنقف عند ما بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المبارك يعني إلى المدينة وغزوة يعني بدر الكبرى، ويمكن أن نسمي هذه المرحلة تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.